بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال: وعن أبي قتادة بفتح القاف فمثنى فوقية بعد الألف دال مهملة. عن قتادة اسمه في أكثر الأقوال الحارث بن ربعي بكسر الراء، فموحدة ساكنة فمهملة مكسورة ومثنى تحتية مشددة. الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، شهد أحدا وما بعدها. أنا ما شهد بدرا، شهد أحد. وكانت وفاته سنة 54 بالمدينة، وقيل مات بالكوفة في خلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وشهد معه حروبه كلها. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الهرة. قال: الحديث له سبب، وهو أن أبا قتادة سكب له وضوء فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، فقيل له في ذلك، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، أي فلا ينجس ما لامسته. أنا الذي كانت عنده هي زوجة ابنه كبشة بنت أبي بنت المقداد الظاهر، كبشة بنت أبي كبشة، كبشة بنت أبي كبشة، وكانت زوجة ابنه عبد الله بن أبي قتادة. فلما رأته يسكب، أو لما جاءت الهرة أصغى إليها الإناء فشربت الهرة، ثم توضأ من هذا الإناء، فقالت له هذه المرأة: لما فعلت هذا؟ فقال: إنها ليست بنجس. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين. وجاء في رواية الطوافات، لكنها لا تصح. قال: إنما هي من الطوافين جمع طواف عليكم. قال ابن العتير: الطائف الخادم الذي يخدمك برفق وعناية. والطواف فعال، منه شبهها بالخادم الذي يطوف على مولاه ويدور حوله، أخذا من قوله تعالى: طوافون عليكم. وفي رواية مالك وأحمد بن حبان والحاكم زيادة لفظ: والطوافات، جمع الأول مذكرا سالما نظرا إلى ذكور الهر، والثاني مؤنثا سالما نظرا إلى إناثها. لكن كما قلنا فيها ضعف هذا. قال: فإن قلت قد فات في جمع المذكر السالم شرط كونه يعقل، وهو شرط لجمعه علما وصفة. قلت: لما نزل منزلة من يعقل بوصفه بصفته وهو الخادم، أجراه مجراه في جمعه صفة. أنا جعله كأنه صفة خادم، لأنه أنزلها منزلة الخادم، أنزل منزلة الخادم وهو الهرة هذه. قالوا: في التعليل إشارة إلى أنه تعالى لما جعلها بمنزلة الخادم في كثرة اتصالها بأهل المنزل وملابستها لهم. أنا يريد الآية: ولما في منزلهم خفف تعالى على عباده بجعلها غير نجس رفعا للحرج. أنا هذه الهرة، أنا لأنها من الطوافين دائما، مثل الأبناء ومثل من يكون في البيت دائما الخدم، فلهذا جعلها مثل هؤلاء، فلهذا ليست بنجس. قال: إنها ليست بنجس. قال: أخرجه الأربعة صححه الترمذي وابن خزيمة. قال وصححه أيضا البخاري والعقيلي والدارقطني. الحديث هذا جاء من طريق حميدة، امرأة يقال لها حميدة بنت عبيد، عن كبشة بنت أبي كبشة، عن أبي قتادة، فاختلفوا في حميدة وكبشة، أما كبشة فهي صحابية، وإنما الخلاف في حميدة بنت عبيد، منهم من يقول أنها صحابية ومنهم من يقول أنها ليست صحابية، لكن الحديث قد جاء من طرق أخرى عن أبي قتادة، فالحديث صحيح. وهنا قال صححه العقيلي، والعقيلي عنده تشديد في هذا الباب في مسألة التصحيح والتضعيف، فإذا صحح حديثا فغالبا معنى يشدد عليه، لأنه متشدد في التصحيح والتضعيف، معنى متشدد في التصحيح، حتى أحيانا يصححه البخاري وهو لا يصحح، وهو تلميذ البخاري العقيلي، أكثر كتابه الضعفاء مأخوذ من كلام البخاري. طيب فالحديث صحيح. قال والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها وإن باشرت نجسا، وأنه لا تقيل لطهارة فمها بزمان. معنى ولو مثلا أكلت ميتة نجسة فإنها أيضا تكون طاهرة، وهذا ظاهر الحديث. أولا طهارة هذه الهرة، الهرة طاهرة معنى جسدها طاهر وليس فيها شيء نجس، وما ولغت فيه أو ما شربت منه أيضا لا ينجس لأنها ليست بنجس، فإذا شربت من الماء الذي يتوضأ به فسؤرها، السؤر هو الباقي، فسؤرها طاهر أيضا، سؤرها طاهر أيضا. واستدل به الحنابلة على أن سؤر الحيوانات من الهرة وما دونها يكون طاهر، وما كان فوق الهرة يكون نجس، وهذا لا دليل عليه في الحديث، لا دليل عليه في الحديث، وإنما ذكر في الهرة فقط، والتنصيص على الهرة لا يدل على أن غيرها نجس، أن التنصيص في الهرة لا يدل على أن غيرها نجس، لكن فهم بعض العلماء خاصة الحنابلة يقولون ما كان فوق الهرة فهو نجس سؤره، معنى يقصدون سؤره ليس هو سؤر هذا الشيء، مثلا الكلب، السباع كلها، الحمار، البغل، فهذا كله سؤره يكون نجس إذا كان هو حرام، أما إذا كان هو حلال فسؤره حلال غالبا، معنى مثل بهيمة الأنعام، مثل الخيل وغيرها مما يجوز أكله يجوز سؤره يكون صحيح. وأيضا استدلوا بحديث ابن عمر الأرض الماء يكون بأرض فلان وتنوبه الدواب والسباع، فقالوا هذا دليل على أن سؤرها نجس، وهذا لا دليل عليه أيضا لأنه لم ينص في الحديث أن سؤرها نجس، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهو كلام عام لم يأتي فيه على أن السؤر فيه نجاسة أو ليس فيه نجاسة، فإن قالوا أنه دليل على أن سؤر السباع نجسة يقال قد ذكرت الدواب مع السباع، فهل معنى ذلك أن الدواب أيضا نجسة؟ فهم قالوا معناهم يقولون أن الأمر فيه نجاسة، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، هناك خبث لكن ايش الخبث هذا؟ حمله هؤلاء على سؤر الحيوانات التي هي محرمة أكلها، حملوها على السباع وعلى كل ما كان فوق الهرة وما دون الهرة وما دونها، يقولون سؤره ليس بنجس. وهذه معنى المسألة أو القاعدة عند الحنابلة ليست صحيحة، لأنه كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصص على غير الهرة، وإنما جاء النص في الهرة، ولا يلزم أن يكون ما فوقها سؤره نجس وما دونها سؤره طاهر. قالوا الحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها، فالصحيح من السؤر كما قلنا أنه ليس هناك سؤر نجس، ليس هناك سؤر نجس أبدا، لا للكلب ولا الخنزير ولا غيرهما. الشافعية عندهم أن سؤر الكلب والخنزير هو الذي ينجس، معنى نجس سؤر الكلب والخنزير، وأما غيرها من السباع يقولون أنها طاهرة. والحنابلة يرون كما قلنا ما دون ما فوق الهرة سؤره نجس، معنى مما لا يؤكل، وما دونها والهرة وما دونها سؤرها طاهر. والصحيح أنه ليس هناك من السؤر ما يكون نجسا لعدم الدليل على نجاسة شيء من السؤر، إلا الخلاف كما قلنا في الكلب، الخلاف في سؤر الكلب، فقول الجمهور على أن سؤره نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبعا، فهذا محتمل كما تقدم معنا. وإلا الباقي وقياس الشافعية الكلب الخنزير على الكلب أيضا لا دليل عليه. قال وأنه لا تقييد لطهارة فمها بزمان، وقيل لا يظهر أو لا يطهر فمها إلا بمضي زمان من ليلة أو يوم أو ساعة، وهذا لا دليل عليه، وهو عند الحنفية لا دليل على التوقيت، معنى يقول إذا أكلت نجسا، إذا أكلت أو أكلت شيء من النجاسة أو شربت شيء من النجاسة فمتى يطهر فمها وسؤرها؟ معنى قالوا بمضي يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، كما معنى على خلاف بينهم. والصحيح أنه لا اعتبار بهذا، لا اعتبار بهذا، ما دام أنها قد أكلت ودخل في بطنها وليست النجاسة موجودة في فمها فسؤرها يكون طاهر. لكن لو كانت النجاسة موجودة في فمها ووضعت هذه النجاسة في الماء الذي شربت منه، فهنا نرجع إلى القاعدة أو المسألة الأولى، فإن تغير بهذه النجاسة يكون متنجس ولا يجوز أن يتوضأ به، فإذا لم يتغير فإنه يجوز أن يتوضأ به. وأما تحديد زمن معين فلا دليل عليه. قال أو شربها الماء أو غيبتها حتى يحصل ظن بذلك، أنا ظن بذلك أي بطهارة فمها، أو بزوال عين النجاسة من فمها، هذا لابد أن يتأكد من زوال النجاسة من فمها. إذا وجدت النجاسة في فمها كما قلنا إن غيرت الماء هذه النجاسة يعتبر الماء نجس، وإن لم تغير فلا يعتبر الماء نجس. قال وهذا الأخير أوضح الأقوال، معنى أنها حتى تزول عين النجاسة من فمها، هذا لا شك. لكن كما قلنا نرجع المسألة الأولى وهو مسألة التغيير. قال: وهذا الأخير أوضح الأقوال، لأنه مع بقاء عين النجاسة في فمها، فالحكم بالنجاسة لتلك العين لا لفمها، فالعين هي النجسة وليس فم الهرة. قال: فإن زالت العين فقد حكم الشارع بأنها ليست بنجس. وخلاصة الأمر أن الهرة ليست نجسة، لكنها لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، فهي حرام أكلها، لكنها ليست بنجسة، معنى مسها وكذا، فهي من الطوافين في البيوت. وأيضا سؤرها، ما شربت فيه من الماء من الآنية، أيضا ليس بنجس، لأنها ليست بنجس. لكن إذا وجد في فمها نجاسة، أكلت نجاسة، أكلت ميتة مثلا، لأن الهرة تأكل الميتات، مثلا يكون ميتة من فأرة مثلا أو كذا فأكلتها، فيكون في فمها نجاسة. فإن بقيت هذه النجاسة في فمها وشربت من ماء، فسؤرها ينظر فيه، إن كان هذا السؤر باقي فيه النجاسة وتغيرت أو تغير الماء بهذا السؤر بهذه النجاسة التي في فمها، فيعتبر الماء نجس، وإن لم يتغير لا يعتبر. وأيضا إذا شربت بعد زوال النجاسة فلا إشكال فيه. فهذا ما يذكر في مسألة الهرة. وأما ما دون الهرة كما قلنا من آثار، أيضا لا دليل على أن آثار الحيوانات نجسة إلا ما جاء في الكلب. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا.